الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العديد في الواسطية: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فليؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
طيب كمل. ميخ
فلا يكون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخ الإسلام بعد أن بين مجمل عقيدة التوحيد الآن دخل في التفصيل، لأنه في بداية العقيدة ماذا قال؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، ثم قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. فهناك في البداية قال الإيمان بالله وذكره مجملا، الآن بدأ في التفصيل وبدأ بالتفصيل في جانب توحيد الأسماء والصفات. لماذا؟ لأنه لا حياة القلوب إلا بمعرفة باريها وخالقها ونعوت الله عز وجل وكمال الله عز وجل وما له من أسماء الحسنى، فبهذا يعبد العبد ربه، فإذا علم أن ربه كاملا مستحقا للعبادة عبد ربه. لذلك ماذا قال إبراهيم عليه السلام للخليل إبراهيم عليه السلام لأبيه آزر؟ قال أتعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يعني ما في صفات كمال. فمن أجل هذا، والشيء الآخر كثرة الانحراف والضلال في تلك الأيام في باب توحيد الأسماء والصفات. يعني في أيام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الانحراف في إيش؟ في توحيد الألوهية، وفي انحراف في الأسماء والصفات، لأنهم كان نسأل الله العافية يشتقون من أسماء الله الحسنى أسماء لأصنامه، فاللات من اسم الله الإله، والعزة من اسم الله العزيز، وهذا من الحد في أسماء الله سبحانه وتعالى كما سيأتي. لكن غالب شركهم في إيش؟ توحيد الألوهية. الناس في زمن شيخ الإسلام عندهم شرك القبوريات، هذا شرك القبور والشرك في العبودية والألوهية عندهم، وجمعوا مع هذا نسأل الله العافية الضلال في الأسماء والصفات، تحريف الأسماء والصفات، تأويلها، تعطيلها، فرق يعني كثيرة جدا جدا، مع أنها يعني من قبل ما كانت الشام هكذا، كانت الشام يعني العقيدة فيها مصونة، لكن تغيرت الأمور. على كل حال، فمن أجل هذا الشيخ الآن بدأ بتوحيد الأسماء والصفات. قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته أننا نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه الله كما نعت نفسه وكما نعلمه حقيقة وضرورة ولا يحيطون به علما، ما رأينا أليس كذلك؟ لكن نعرف بعض صفاته مما يقتضيها العقل والفطرة، أليس كذلك؟ على سبيل الإجمال، فلا نعرف أن الله في العلو لأن صفة كمال، ونعرف أن الله خالق أيضا لأن المخلوقات يعني خلق الله عز وجل وهي موجودة، ونعرف أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن الله سبحانه وتعالى هو المحيي والمميت والرزاق. لكن تفاصيل ما يجب ويمتنع لله عز وجل من أسماء وصفات هذه لا نعرفها إلا من جهة الخبر. فالله عز وجل أخبر عن نفسه في كتابه، وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فالقرآن والسنة مليئان بالأسماء الحسنى والصفات العلى، ومقتضى الإيمان بالقرآن وبالسنة تصديق ما فيها من أخبار، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات الله. والأخبار تنقسم إلى أقسام في القرآن: أخبار عن أسماء الله الحسنى وصفاته الحسنى، وأخبار عن رسله والأمم السابقة، وأخبار عن ما يقع في الدار الآخرة وعن أحواله من الجنة وأحواله من النار. هذا كله يجب قبوله بالتصديق. لذلك أول قاعدة صدر بها شيخ الإسلام ابن تيمية رسالته التدمرية ما هي؟ وأن القرآن ينقسم إلى قسمين: خبر وإنشاء. الخبر اللي ذكرناه، والإنشاء هو الأمر والنهي. خليك بينهم بعض. فالأمر والنهي يقابل بالانقياد، والخبر يقابل بالتصديق، لأن الله عز وجل يقول: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. طيب، ويمار طبعا عقيدة أهل السنة والجماعة هي صاغها شيخ الإسلام باب النفي مما وقع من البدع فيها، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهو أيضا في مواضع من عقيدته وفي سائر كتبه ماذا يقول؟ أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت. فأمروها كما جاءت هي تفصيل ما ذكره شيخ الإسلام: من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومن أين أتت هذه اللفظة؟ هذه قاعدة سلفية توارثها الخلف عن السلف، نطق بها التابعون وتوارثها الخلف عن السلف. يقول وليد بن مسلم: سألت الأوزاعي وسفيان بن عيينة والإمام مالك والليث بن سعد عن أحاديث الصفات، فكلهم قال: أمروها كما جاءت. ولذلك شيخ سام في الفتوى الحموية ماذا قال؟ قال: وهذا يقتضي أن لها معنى جاءت له. إذن أسماء الله تتضمن معاني ولا لا؟ تتضمن معاني. ولذلك ماذا ذكر ابن القيم في مدار السالكين من جملة قواعد الأسماء والصفات؟ قال: أسماء الله أعلام وأوصاف أعلام. فيشتق من كل اسم صفة ولا عكس. أسماء الله أعلام وأوصاف أعلام، فهو قدير ونثبت له صفة القدرة، وهو سميع ونثبت له صفة السمع، وهو خالق ونثبت له صفة الخلق، وهكذا. ظل في هذا الباب الفرق كلها إلا أهل الجهمية، نفوا الأسماء والصفات. الجهمية قالوا ما في لا أسماء ولا صفات. شكر الله خير، شكر الله لك. في أحد ما عنده المتن؟
أنا بأخذ كم نسخة لأنه شكله مرتب.
والله هذا حق الطلاب أولى، لأن اللي بيدون الفوائد والشرح ترى جزاه الله خير. عندك ها؟ جزاك الله خير. ماذا نقول؟ نقول ظلت الفرق كلها في الأسماء والصفات إلا أهل السنة والجماعة، وأعظم الفرق ضلالا الجهمية، وبدعتهم مكفرة، وكان عبد الله بن المبارك لا يعدهم مع 72 فرقة. والجهمية تنسب إلى الجهم بن صفوان، ظهر من قبل ترمذ، وكان يعني تلميذا للجعد بن درهم، أو يعني جاء بعد الجعد بن درهم. والمذهب التعطيل المحض هذا لم ينسب إلى الجعد بن درهم، وإنما نسب إلى الجهم بن صفوان، لأن الجهم بن صفوان هو الذي أشهره حقيقة. لماذا؟ لأن الجعد بن درهم يعني كان خلفاء بني أمية حازمين، ما وهلوا، ما خلوا ينشر بدعته، ضربوا عنق. كان والي العراق للخلافة الأموية لما ظهر الجعد بن درهم خالد بن عبد الله القسري، وأول ما ابتدع الجعد بن درهم من تعطيل الأسماء والصفات صفة الكلام وصفة المحبة. هذا من مكره، انتبهوا معي. ليش؟ لأن إذا نفى صفة الكلام نفى القرآن كله ونفى الشريعة والعقيدة، وإذا نفى المحبة قاطع الطريق بين العباد وبين الله عز وجل. الناس تحب الله عز وجل وتتأله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فمن أجل هذا يعني نسأل الله العافية، يعني كانت بدعتهم مكفر. يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. وخالد بن عبد الله القسري كان والي حازم وحاذق، خلاه ليوم الأضحية وضحى أبوه في مصلخ العيد عند المصلى العيد، وقال حق الناس قدام الناس في خطبة العيد بعد ما صلى صلاة العيد، لأن من شروط الأضحية الوقت بعد صلاة العيد. قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. وفي هذا يقول ابن القيم في أنيته: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. عجيب النونية فيها مواضع، سبحان الله. منها يقول فيها ابن القيم: واجعل كتاب الله والسنن التي ثبتت سلاحك، ثم صح بجنانه، من ذا يبارز فليقدم نفسه، من ذا يسابق فليبدو في الميدان. شفتوا أهل السنة والعقيدة والتوحيد. ثم بعد الجعد بن درهم ظهر الجهم بالصفوان، وكان ما علمتم من شأن، كان متكلما. وجاءت امرأة من ترمذ من تلاميذ الجهم بالصفوان إلى بغداد، وكانت ألحن بالحجة، وجلس إليها 10,000 بغداد صلى الله عليه. هذه الفرقة لا تثبت لا أسماء ولا صفات، مرة كأنما يعبدون عدما. المعتزلة تعطيلهم كلي كالجهمية، لكن يثبتون الأسماء دون الصفات. المعتزلة عندهم أن أسماء الله عز وجل بس أسماء محضة، ليست أوصاف ومعاني لله عز وجل. فيعني عندهم أن الله عليم بس عليم، ما يثبت صفة العلم لله عز وجل. عندهم أن الله قدير قدير بس، ولا يثبت صفة القدرة. فإذا المعتزلة يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات. والمعتزلة إيش تعطيلهم؟ كل الأشاعرة والماتريدية تعطيلهم جزء، يثبتون بعض الصفات وينفون بعض، وبعضهم يثبت 7 صفات فقط، وهي مجموعة في قول الشاعر: حي عليم قدير والكلام له، إرادة كذاك السمع والبصر. نعيدها: حي عليم قدير والكلام له، إرادة كذاك السمع والبصر. حي صفة الحياة، عليم صفة العلم، قدير صفة القدرة. حي عليم قدير والكلام له، والكلام صفة الكلام. إرادة كذاك السمع والبصر، والإرادة والسمع والبصر. نعيد البيت، لأن كذا حفظت البيت يجمع لك كل أنواع الصفات 7 التي يثبتها الأشاعرة: حي عليم قدير والكلام له، إرادة كذاك السمع والبصر. كتبتوها خلاص ولا نعيدها؟ نعيدها. حي عليم قدير والكلام له، إرادة كذاك السمع والبصر. حي عليم قدير والكلام له، إرادة كذاك السمع والبصر. وتعرفون أنتم أن الأشاعرة والماتريدية كما قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية من فروع الجهمية أو من فروع المعتزلة. ما الدليل على هذا؟ الدليل أشياء كثيرة، أن شيوخ الأشاعرة هم المعتزلة. أبو الحسن الأشعري من شيخه؟ جباعي، شيخ المعتزلة وإمامها، وأخذ عنه العلم 40 سنة. لماذا؟ لأنه كان ربيبه، كان الجباعي متزوج أمه وفي البيت يعلمه الضلال والاعتزال، وفي المسجد عاد ما يقصر ولا يقول له. ف40 سنة وهو على الاعتزال. فإذا هذا الدليل الأول على أن الأشاعرة من فروع المعتزلة، أن شيوخهم معتزلة. الشيء الثاني أصول الاستدلال، رد الأمور للعقل، ما يقبله العقل يثبتونه وما ينفيه العقل ينفونه. ولأجل ذا قال الرازي في كتاب اسمه المطالب العالية، غير المطالب العالية ابن حجر ذاك، غير، لا هو له كتاب الرازي اسمه المطالب العالية، والله إني شفته يباع جنب الحرم في مكتبة إحدى المكتبات القديمة، تدرون باب العمر الحين خلاص من جهته، الآن قدموا في إنشاءات جديدة إن شاء الله لإكمال مشروع رعاية الحرم، جزاه الله الملك عبد الله بن عبد العزيز كل خير. طبعا هم قصدهم ان يبيعونه ينشرون مذهب اهل البدع، لكن تدري كتب وتباع. يقول فيها الاستدلال بالسمع مشروط بألا يعارضه قاطع عقلي، فاذا عارضه قاطع عقلي وجب رده والعياذ بالله، يعني جعل نفسه وجعل عقله حاكما على شرع الله وليس محكوما. فهذا الاستدلال، هذا كلام الأشاعرة الرازي، وهو نفس كلام المعتزلة لا فرق. وهذا الاستدلال ضلال، وهذا الكلام ضلال، لأنهم جعلوا عقولهم حاكمة على الشرع. والرد على هذا من وجوه، نقول أولا العقل شهد بصحة الشرع، فرد الشرع لمعارضة العقل هو طعن في العقل الذي أثبت صحة الشرع، واضح؟ الأمر الثاني أن العقل يعرف أن نسبة علومه بالنسبة لعلوم الله عز وجل كالحلقة في أرض فلات لا شيء، فكيف يعارض النقل؟ الأمر الثالث وهو أن العقل محدود بزمان ومكان معينين، أنت الحين موجود بهالمكان، عقلك محصور بهالمكان بهالزمان وهالمكان، ما يحيط بما هو أبعد من ذلك، واضح؟ الأمر الآخر كم الحين يصير الرابع؟ طيب ها الرابع؟ طيب أن العقل لا يدرك الغيبيات، فإحالة الشرع كله إلى العقل تعطيل للشرع. يعني العقل ممكن يفهم بعض الأشياء المعقولة والكذا، لكن شيء غيبي بنادم لا شافه ولا درى عنه شلون يعرفه إلا بالأشياء اللي تدل عليه من الأشياء المجملة، يعني فكيف العقل يقرر الأمور الغيبية؟ ما يمكن. الخامس أنه لا يمكن أن يعارض العقل الصريح النقل الصحيح، ما يمكن بحال من الأحوال أبدا. لماذا؟ لأن العقل الصريح يوافق النقل الصحيح، لذلك شيخ الإسلام ألف كتابه درء تعارض العقل والنقل، اللي يسمى موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، ما يمكن يتعارض العقل مع النقل، بل العقل يشهد بصحة النقل إذا كان القرآن أو السنة صحيحة. ولأجل هذا لما رمت امرأة من هذيل امرأة أخرى من نفس القبيلة فأصابتها في حجر في بطنها وكانت حامل بجنين، فقتلت الجنين بالحجارة. يقول العلماء هي قصدت الاعتداء لكن ما قصدت القتل، فهذا الحديث يقول العلماء أصل في إثبات قتل شبه العمد، لأن القتل ثلاثة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ. المالكية ما يثبتون إلا نوعين فقط، يقولون بس عمد وخطأ، لأن القرآن ما جاء إلا بهذا، قالوا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، قالوا هذا الخطأ. وقالوا أيضا ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قالوا هذا إيش؟ الخطأ. قالوا من أين شبه العمد؟ نقول من السنة، من هذا الحديث. شبه العمد أن يقصد الجناية ولا يقصد القتل. وكيف يعرف القاضي لما يفرق؟ الآن المسألة ليست في الحكم، الأمر سهل، لكن لما يأتي القاضي تأتيه مسألة، خصوصا في التمييز بين العمد وشبه العمد، يعني باب دقيق، كل حادثة لها حكمها الخاص، يميز فيها القاضي بين القتل العمد وشبه العمد. القتل العمد يبين من القرائن أنه ما قصد القتل، وإنما يعني قصد الجناية. يعني مثل أذكر مشرف كان هنا في الكويت مقضي، سايق يشتغل عند واحد من الكويتيين من عزيبة، وتأخر عليه، جاء بالليل ولا أول ما دش مع الباب مع الحوش وسكة كفيله إطراق على وجهه، طاح ومات. الإطراق في العادة ما اسمه إلا إذا واحد يده مرزبة أو كبرى أو شيء غير هذا، الإطراق العادة ما يقتل. فهذا قصد الجناية لكن لم يقصد القتل، فهذا يصنف على أنه شبه عمد، واضح؟ لكن لو أول ما دخل مع الباب وصك بالشوزة هذا عمد، يجي عند القاضي يقول ترى هذا شبه عمد، قال يعني هو الشوزة شبه عمد. واضح؟ طيب، هذه حذفت المرأة بحجارة صغيرة فأصابتها في بطنها قتلت الجنين. الجنين يختلف عن لما تقتل إنسان مولود يعني ومستقل بنفسه، من مولود ومستقل بنفسه كم دية؟ 100 من الإبل. لكن هذا الجنين ماذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ قضى بغرة عبده أو وليده. زين، كان شي يقول اعترض واحد من الصحابة رضي الله عنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هذه محمد، قال كيف يغرم من لا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل، يعني ما يجعل هدية، شلون أنت جسمة تجعل هدية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من إخوان الكهان. حديث في صحيح مسلم. ليش قال هذا من إخوان الكهان؟ يقول شراح الحديث لأنه استعمل سجعه في معارضة الشعر، ولا السجع الذي يخرج من الإنسان من غير تكلف يجوز ولا لا؟ يجوز، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، صح ولا لا؟ لكني أستعمل بياني وحذقي في الكلام وسجعي في رد النصوص، هذا خطأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من إخوان الكهان، وهذا فيه دليل على رد إيش؟ معارضة النقل بالعقل. واجب المسلم أن يقبل، ينقاد للشريعة والنصوص، مو بيعارضها، أليس كذلك؟ أيضا فيه هذا الحديث نفسه في دليل على أن العقل اللي عارض فيه حمل بن النابغة، مو بعدي بن حاتم، اسمه حمل بن النابغة، عقله كان غير صريح في هذا المسألة. لماذا؟ لأن الجنين وهو جنين في بطن أمه يتغذى، صح ولا لا؟ فكيف يقول لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل؟ أكل ويأكل ويشرب، لكن من إيش؟ من أمهم، بمع السر اللي يشسر، واضح؟ فإذا خرج بعد ذلك خلاص. فلذلك يعني من الحكمة في الشرع أنه فرق بين اللي يتغذى بواسطة أمه وبين اللي يستقل بنفسه بعد الولادة، وجعل دية هذا دون هذا. فإذا هذا البرهان إيش قلنا؟ الثاني عند المعتزلة، عند الأشاعرة، أنه يدل على أنهم من فروع المعتزلة، أنه وصول الاستدلال عندهم عقلية. الأمر الثالث تأويلات الأشاعرة هي تأويلات المعتزلة. الله أكبر، هذه أقوى واحدة ذكرها الشيخ. يقول تأويلات الأشاعرة هي تأويلات المعتزلة. يقول انظروا إلى تأويلات ابن فورك وغيره، يقول هي تأويلات بشر المريسي التي رد عليها الدارمي. أبدأ لكن بعدين هؤلاء يعني الأشاعرة تدرون أصحاب عقول، فيوم يثبت شيء ويوم ينفيه، وأحيانا في المجلس الواحد ينفي ما كان يثبته في أول مجلس. فلذلك الأشاعرة أصناف، غلاتهم الذين لا يثبتون إلا سبع أسماء وصفات، وبعضهم يثبت أكثر من ذلك. ومن له خلطة بأهل السنة وأهل الحديث يصير غير شوية بعد هم أخف تعديلا. يقول شيخ الإسلام، طبعا نحن لا نثبت الأسماء والصفات وما نعارض أدلة الشرع بالعقول، لأن هذه أسماء وصفات الله يخبر عن نفسه ممتدحا بها، كيف أنت تعطلها؟ الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني أنها غاية في الحسن، حسنى غاية في الحسن، فكيف أنت تعطلها؟ ولذلك من الأدلة على أنها غاية في الحسن تنوعها وكثرتها، أسماء الله عز وجل غير محصورة في علم معين، ما هي 99 الدل. أما حديث أبي هريرة في الصحيحين لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فهذا معناه أن ثواب إحصاء 99 اسما موجب لدخول الجنة. وطبعا الإحصاء ليس مجرد حفظ، هذا لا، إيمان واعتقاد وعمل. وما الدليل على أن أسماء الله الحسنى أكثر من 99؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور، وأسألك بكل اسم استأثرت به في علم الغيب إنك. وصفات الله غاية في الكمال، ولله المثل الأعلى. يقول الشنقيطي رحمه الله في رسالته عن الأسماء والصفات، وهي محاضرة ألقاها في المدينة النبوية منذ زمن وصارت كتيبا، رسالة لطيفة، يقول إذا مر بك اسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفاته فاملأ قلبك من تعظيمها ولا تسلط عليها التأويل والتعطيل والتحريف. يعني إذا جاء وهو العلي العظيم فاملأ قلبك من تعظيم الله باسم الله العلي وإثبات صفة العلو لله عز وجل، واملأ قلبك من تعظيم الله من اسمه إيش العظيم وإثبات العظمة له سبحانه وتعالى. وهكذا كان الصحابة أعرابيهم وحاضرهم، حاضرهم وباديهم كل جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يضحك الله ربنا إلى اثنين يقتل أحدهم الآخر فيدخلان الجنة. قال الأعرابي على طول أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك، ما قال لا هذا لا يراد به الضحك حقيقة ويراد به كذا مثل المتفلسفين هذين الأشاعرة والمتكلمين، لا لا على طول اثبات على طول يضحك ربنا. قال يعني الحمد لله ندرك خير. عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله، عائشة في الحجرة الثانية، فتقول عائشة رضي الله عنها والله فاتني بعض حديث شيء سمعته وشيء ما سمعته، وهي ما قصدت أنها تسمع يا أخوان، لأن عائشة أجل من هذا، عائشة تقية نظيفة ما تتصوخ كلام ناس ما يحبون يسمعون الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآلك يوم القيامة، في صحيح مسلم، الرصاص الحار اللي مذاب في نار جهنم يصب في أذن اللي يتصوخ كلام الناس اللي ما يبون. وكذلك الذي ينظر في عورات المسلمين هم ما يرضون بهذا ومستترون في بيوت مآمنين مطمئنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في البيت وكان في واحد يناظر مع طرف الباب، فقال كان بالنبي صلى الله عليه وسلم في يده مدر من حديد، قال والله لو فقعت عينه لا دية فيه. لماذا؟ إنه ما يجوز ينظر في بيوت المسلمين، صح ولا لا؟ طيب تقول عائشة تقول فات علي بعض حديثها، فنزل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورك. فماذا قالت الرواية في البخاري؟ سبحان من وسع سمعه وأصواته، إن كنت لفي الحجرة الأخرى ويخفى علي بعض حديثها والله من فوق سبع سماواته لم يخفى عليه شيء من الحديث. هذا معنى كلام الشنقيطي: إذا مرت بك آية من فيها اسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفاته العلى فاملأ قلبك من تعظيم الله من هذه الأسماء وهذه الصفات. وهذه عقيدة أمروها كما جاءت وتوافق عليها السلف، مثل ما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، يعني معناه معلوم، لكن إيش المجهول؟ الكيف، كيفية الصفة ما ندري. الاستواء معلوم يعني معناه العلو والارتفاع كما فسره مجاهد وابو العالية وهما تابعيان، وتفسيرهم موجود في صحيح البخاري. وليش نجيب تفسير التابعي؟ لأن التابعي أخذ عن الصحابة التفسير والعلم، وهذه أيضا قاعدة تأصيلية في عقيدتنا في الإثبات، ما حد يضاهينا بهذه. كل المبتدع ما لهم أسانيد موصولة إلى الصحابة والتابعين في إثبات عقيدتهم. حنا لا، أبشركم الحمد لله، كل كتبنا، كل أفراد كل مسألة من أفراد العقيدة لنا عليها اسماء. شريك بن عبد الله القاضي كان قاضيا في الكوفة وكان شديدا في السنة معروف. جاء رجل، طبعا لما يصير هو من أئمة السنة يجونها أهل السنة يشكون له فلان وفلان، يأول فلان يعطل وفلان كذا. قال: يا أبا عبد الله، إن قوما ينكرون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا وأن الله يرى في الآخرة. جاء هذا إلى شريك بن عبد الله القاضي وقال: يا أبا عبد الله، إن قوما ينكرون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا وأن الله يرى في الآخرة. قال: فحدث شريك بنحو من عشرة أحاديث، ثم قال: نحن أخذنا ديننا عن أبناء التابعين، عن الصحابة، فهم عمن أخذوا. أنا فسرتكم الاستواء بتفسير مجاهد وبتفسير أبي العالية، وأحيانا نفسر بعد كلام قتادة. ليش؟ إن هؤلاء أخذوا عن الصحابة. يقول مجاهد: عرضت المصحف ست مرات على ابن عباس رضي الله عنهما أوقفه عند كل آية. فلما يجي يفسر الاستواء بالعلو ما يفسر بالاستيلاء، معناته إيش؟ منه أسعد بالحق ومنه صاحب الحق ومنه اللي متبع السلف؟ مجاهد، ليس كذلك؟ هو أتباع مجاهد. يقول قتادة أيضا، يقول: ما من آية إلا وذكروا لنا فيها بيانا. يعني من اللي يذكر لهم؟ الصحابة. قتادة أخذ عن الصحابة، تابع قتادة. وهكذا أبو عبد الرحمن السلمي من أئمة التابعين ومن خيار أئمة التابعين ومن كبارهم، ثم جلس بعد ذلك يقرأ الناس القرآن بعد أن أخذه وتعلمه من الصحابة. يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، منهم عثمان بن عفان، يعني أدرك عثمان بن عفان، يعني كان شيخه في القرآن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وابن مسعود. يعني هذين الاثنين يعني مثل ما نقول حط تحت شخص. ابن مسعود يقول إيش كان؟ يقول: ولقد علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله. وعثمان كان راعي القرآن. يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، كانوا يقرؤون عشر آيات لا يتجاوزوهن حتى يعلمون ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. يعني ما يقرؤون بس العشر آيات بدون تفسير وبدون بيان معنى، لا، يعلمونهم الصحابة. فكل عقيدتنا موثقة عن التابعين، عن الصحابة. ولذلك من علامات أهل البدع أنهم مقطوعون عن السلف، ما لهم من سلف. لذلك ماذا قلنا؟ قاعدة الإمام أحمد رحمه الله قال: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف. ما يصير، لأن الدين محفوظ. ثم قال شيخ السام: من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل تتكلمنا عن نوعان: جزئي وكلي. التحريف يحرف أسماء الصفات. بعض الغلاة يقول لك: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول عائشة رضي الله عنها. هذا تحريف، هذا لعب. ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. تكييف كيف؟ يقول إن كيفية صفة الله كذا. هذا مبتدأ. لماذا؟ لأن الصفات غيبية، والله أخبرنا عن صفاته ولم يخبرنا عن كيفيتها. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في الحموية وفي مختصر هذا الشيخ ابن عثيمين، قال: إذا سئلت ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ فقل أخبرنا الله أنه ينزل إلى السماء الدنيا ولم يخبرنا كيف ينزل، يعني المسألة توقيف غيب. أنت هذه أخبار عن الله عز وجل، عن أفعاله وعن صفاته. يقول الإمام أحمد: إذا قيل لك ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كيف ينزل، فقل أخبرنا الله أنه ينزل إلى السماء الدنيا ولم يخبرنا كيف ينزل. قال: ولا تمثيل. تمثيل البعض يمثل صفات الله عز وجل. وين اللي بيجيب لنا الجهاز اللي يفصل الجوالات؟ ها، من غير تمثيل يعني ما تمثل صفات الله، تثبت صفة لله تليق بجلاله. ومن هنا ظلت فرقتان، يعني هي أشهر الفرق في الضلال في باب الأسماء والصفات، أهل التكييف وأهل هذا يعني التحريف، يعني ما هم أعدادهم ما هم مثل أهل التمثيل وأهل الإيش التعطيل. الممثلة شي يقولون؟ شوف بعدين شيخ السام لماذا ذكر مع التحذيرات هذه قوله تعالى: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. الله جمع بين الأمرين، إثبات من غير تمثيل، ليس كمثلي شيء، هذا نفي المماثلة عن الله عز وجل، وهو السميع البصير في إثبات الصفات، ما نصير معطلة ولا نصير ممثلة. الممثلة يقولون يعني مثل ما كان يقولون عن نسبة إلى المقاتلية، مقاتل بن سليمان البلخي، يقولون إنه كان يقول إن الله جهة، إن الله جثة وعياذ بالله، على كلام ضلال. وشيخ الإسلام يقول إن اليهود أيضا يعني كانوا يقولون بهذا، ويقولون إن الله رمد، يعني أصابه الرمد، وإن جبريل والملائكة عادوا يعني زاروه. هذا كلام ضلال. الله عز وجل سبحانه كامل في نعوته، وهذا يقولون إن الله صادها رمد، تمثيل، هذا تمثيل، ليس كذلك؟ طيب، أهل التعطيل اشتبهت عليهم الأمور، فظنوا من اتفاق الأسماء اتفاق المسميات، ففزعوا إلى التعطيل، فتواهموا من صفة اليد لله عز وجل أنها تماثل صفة المخلوقين، فنفوا صفة اليد. قال المراد باليدين القدرة. طيب، القدرة موجودة ومثبتة، وإذا كان الأمر كذلك فإذا لا مزية لتفضيل آدم على سائر المخلوقات، لأن الله خلق آدم بيديه، ليس كذلك؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه؟ هم قالوا بس من جاء اسم يد؟ قال خلاص، ظنوا أنها جارحة مثل المخلوق، وقالوا ما نثبت حنا اليد، نحذفها، يسمونه تأويل. نقول: لا يلزم من اتفاق الأسماء اتفاق المسميات، وكل مسمى يتميز بحسب الإضافة. هذه قاعدة حط تحتها 20 خط، فهي التي تدفع كل الشبه عن الأشاعرة والماتريدية وغيرها. قل: لا يلزم من اتفاق الأسماء اتفاق المسميات، وكل مسمى يتميز بحسب إضافته. خلنا نعطي مثال عشان تتضح الامور في يعني فك هذه العباره. عندنا الان صفه اليد، زين؟ انتم معي؟ طيب، في يد الباب هذا صح، وفي يد البعير صح، وفي يد الشاة صح، وفي يد الانسان صح، وفي يد لله عز وجل تليق بجلاله. كل هذه تمايزت مع أنها اتفقت في الاسم يد، وتمايزت في المسمى بحسب من أضيفت إليه. فلما أضيفت اليد إلى الباب خلاص يد الباب معروفة، لما أضيفت يد الإنسان إلى الإنسان يده معروفة، ليس كذلك؟ لما أضيفت اليد إلى البعير وإلى الشاة تمايزت. فإذا لا يلزم من اتفاق الأسماء اتفاق المسميات، فالمسميات تتمايز بحسب الإضافة. فإذا نقول: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. طبعا الأشاعرة ما يقولون فعلهم تحريف، لأنه قلت له تحريف عند كل الناس ينبذونه صح، ولا يبغون هالشيء هذا، لكن يخلونك تتقبل تأويلهم. شو يقول لك؟ هذا تأويل، ما يقول لك تحريف. ونقول: التأويل يطلق على 3 معان، التأويل يطلق على 3 معان، معان بالأردن بعد، يطلق على 3 معان، هذا بسبب إضافة قلنا في الكلام، زين؟ المعنى الأول حقيقة ما يؤول إليه الشيء، حقيقة ما يؤول إليه الشيء. ومنه قوله تعالى: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني يوسف عليه السلام رأى قبل 40 سنة وش رأى؟ رأى الشمس والقمر والكواكب يسجدون له، 11 كوكبا يسجدون له. بعد 40 سنة لما دخل عليه أبواه وإخوته خروا له سجدة، فقال إيش يوسف عليه السلام؟ هذا تأويل رؤيا من قبل، يعني هذه حقيقة ما آلت إليه الرؤيا. واضح المثال ولا أضرب لكم مثال ثاني؟ واضح ولا لا؟ مثال ثاني، قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. يعني هؤلاء الكفار المكذبون بحقائق ما يخبر به الرسل عن أحوال الدار الآخرة، هل ينتظرون إلا أن يعاينوا دار الآخرة فيتحققوا ويتيقنوا بحقيقة ما أخبرت إليه الرسل؟ فإذا حصل ذلك ورأوا كل شيء معاينة وكانوا يكذبون في الدنيا، قالوا إيش؟ هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ولكن هيئات. طيب، المعنى الثاني للتأويل هو التفسير، وهذا المعنى الأول والثاني ما في محدود. التفسير مثل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعباس رضي الله عنهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، في البخاري. وذلك صار ابن عباس رضي الله عنهما ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ترجمان القرآن وحبر الأمة. فهذا المعنى ما في شيء. وهذا المعنى يستعمله ابن جرير الطبري في تفسيره، يقول: القول في تأويل الآية كذا وكذا، يعني في معناها وفي تفسيرها، واضح وليس في تحريفها. المعنى الثالث للتأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره ومعناه الراجح إلى المعنى المرجوح. هذا إذا كان بدليل يوجبه فلا بأس به، وإلا كان تحريفا، وإلا كان تحريفا. نعم، نعيد بس الثالث ولا الثانوية؟ الثالث: صرف اللفظ عن ظاهره ومعناه الراجح إلى معناه المرجوح. إن كان بقرينة ودلالة تقتضيه يجوز، وإلا كان إيش؟ تحريفا وتعطيلا. مثال: النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أهل بيته، قال: أولكن لحوقا بي أطولكن يدا. قامت كل واحدة بقيسيها، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد إيش؟ السخاء بالنفقة، الصدقة. فكانت زينب رضي الله عنها، لأن كانت هي تشتغل في الحياكة والكذا وتبيع ويجيها فلوس، فتبذل من مالها صدقة عندها. أما مثلا الرحمن على العرش استوى، يفسرونها بالاستولى، هذا تحريف، لأنه لم يرد في لغة العرب تفسير الاستواء بالاستيلاء. ثم هذا يقضي معاني باطلة، يعني القرينة تقضي تدل على فساد التفسير هذا، لأنه يلزم منه أنه كان العرش كان عند غير الله وأن الله استولى عليه. لذلك ماذا يستدلون؟ يستدلون بظهور بشر بن مروان واستيلائه على الحكم في العراق: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهرار. نقول هذا تشبيه للخالق المخلوق والعياذ بالله. فالعرش الله عز وجل خلقه واستوى عليه من غير حاجة إليه، والله عز وجل هو مستو على العرش ومستو على الأكوان، وبهذا تميز العرش عن باقي المخلوقات أن الله استوى عليه على وارتفع. أما كل مخلوق آخر فهو مخلوق مقهور مربوب لله عز وجل في ملك الله عز وجل. ومن أجل هذا قال ابن القيم في نونيته: وهو الذي حقا على العرش استوى واستولى على الأكوان. طيب، فنقول ما التأويلات التي يوقعها الأشاعرة والماتريدية وغيرهم على نصوص الصفات، نقول إيش؟ هذا تحريف وليس بتأويل. وشيخنا ابن عثيمين قسم التأويل حكمه إلى قسمين، قال تأويل إنكار وتكذيب، يقول هذا كفر، يقول تأويل إنكار وتكذيب وجحود، يقول هذا كفر، يقول وأقوام الرد بنصوص الصفات تأويلا شبهة، يقول إن كانت اللغة تحتملها يقول فما نكفره. لماذا؟ لأن شبهة عندهم، صح؟ قال وإن كان لا تحتمله اللغة فيؤول إلى التكذيب والعياذ بالله. لذلك ماذا قال نعيم محمد الخزاعي شيخ البخاري؟ قال: من أنكر ما وصف الله به فقد كفر. بس يا أخوان تعرفون أن هناك فرق بين الحكم وبين التعيين، ولا لا؟ ما يصير تعيين يقول فلان كافر إلا بعد أن تقيم الحجة عليه، ما دام هو ينتسب إلى القبلة تزيل عنه الشبهة، لأننا نحن نعذر بالجهل ونعذر بالتأويل ونعذر بالإكراه، صح ولا لا؟ فهذا دين الله عز وجل. قال: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، لأن الله أثبت لنفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. ولذلك يقول العلماء إن تحريف نصوص الأسماء والصفات هو من تحريف الكلم عن مواضعه، ومن فعل ذلك ففيه شبه من اليهود. ويقول ابن القيم: ما أشبه لام اليهود، لام المعطلة بنون اليهود. الشنقيطي أيضا ذكر هذا، يقول: ما أشبه لام المعطلة والمحرفة والمؤولة بنون اليهود. وش هي لام المعطلة وش هي نون اليهود؟ أهل البدع قالوا استوى بمعنى استولى، واليهود لما أمرهم الله عز وجل بعد أن عبدوا العجل أن يذهبوا إلى بيت المقدس ويقولوا حط، يعني حط عنا ذنوبنا، أو قولوا حط، يعني هذه الكلمة التي توجب تكفير السيئات، قالوا حنطة في شعيرة، آيات الذين يهود فيهم كبر، أمرهم الله عز وجل أن يدخلوا الباب سجدا، يعني باب بيت المقدس، وأن يقولوا حطة، فدخلوا على أسرتهم كما جاء في صحيح البخاري وقالوا حنطة في شعيرة، في البخاري أبدا حرفوا الكلمة عن موضع، ما قالوا حطة قالوا حنطة. ومن الذين هادوا يحرفون الكلم عن موضع، ولذلك من يحرف نصوص الصفات ففيه شبه منهم. ولذلك مبادئ البدع كلها من أهل الملل ومن الأعاجم المولدون الذين لا يعرفون لغة العرب ولا يأخذون عن الصحابة والتابعين. لذلك قال هشام بن عروة: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى فشى فيهم أبناء السبايا المولدون. طبعا جهة ترمذ وذيك النواحي طلع البخاري وأئمة وكذا، لكن طلع من ذاك الصوب أيضا جهة بن صفوان. وهكذا يقولون بدعة التعطيل نفي الأسماء والصفات مبادئها من اليهودي لبيد بن الأعصم اليهودي اللي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. شلون؟ يقولون أول من ابتدع بدعة التعطيل الجعد بن درهم، والجعد بن درهم ابن درهم أخذها عن أبان بن سمعان ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي، ولبيد بن الأعصم اليهودي أخذها عن من؟ شو اسمه؟ أبان بن سمعان أخذها عن لبيد بن معصم. طبعا ما انكر بعض العرب وقع منهم ايضا تحريف، مثل صديق عبد الله بن صديق تميمي ذكر هذا الدارمي في مسنده وغيره، لكن عامة البدع دخلت بها. استأنست المنصور. طيب، إذن الدين لابد يتلقى عن الصحابة عن التابعين، ديننا متوارث ما في بدعة ولا فيه كذا، ولا أحد يسلط آراءه ويفسر بكيف، لا، لابد يأخذ العلم والتفسير عن الصحابة. ولذلك عبد الله بن الزبير كان في البصرة وخاصمه أقوام في القدر، يقول فلم أقوى علي، جزاه الله خير، فذهبت إلى والدي فقلت له خاصمني أقوام في القدر فلم أقدر عليهم، قال لماذا؟ قال لأنهم استدلوا بالقرآن واستدلت بالقرآن. فماذا قال الزبير؟ قال يا بني هذا القرآن كل يستدل به لهواه ولرأيه، ولكن قل له استدل بالقرآن لفهم أبي بكر وعمر. فجاءوا من الغد فقالوا قال الله، فقلت هل قاله الصحابة أبو بكر وعمر؟ فانقطع وجوه، ما قال أبدا ولا قال. والصحابة من البداية شافوا دشوا، تدرون في ناس دخلوا الإسلام بقصد فسادة المجوس، وفي ناس والله دخلوا الإسلام لكن عندهم جهل ونقص في العلم، فصار يبتدعون، يسمع الكلمة يفسرها بالمعنى اللي هو إيش يفهم مو هو بدلالته. وظهر هذا من البداية، يعني الصحابة حذروا من هذا. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه إنكم لتقرؤون قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وتضعونها في غير مواضعها، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشركن الله عز وجل أن يعمكم بعقاب. معنى الآية يعني لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بعد أن تنكروا المنكر وتأمروا بالمعروف، لأن خلاص أقمتم الحجة برئت الذمة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما في الخوارج عمدوا إلى آيات نزلت في المؤمنين فجعلوها، نزلت في الكافرين فجعلوها في المؤمنين. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إنكم لتقرؤون قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، وإن الله بدأ بالدين قبل الوصية، وإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل الوصية. فالقرآن كل ينزع منه لكن بعضهم يضعه في غير مواضعه. طيب، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. والذين يلحدون في أسماء الله وآياته توعدهم الله بوعيد شديد إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا وعيد. وكيف الإلحاد؟ الإلحاد لغة هو الميل، هؤلاء مالوا عما يجب اعتقاده في أسماء الله وصفاته. ومن الإلحاد وأعظمه وأشره أن يشتق لأسماء الأصنام والعياذ بالله من أسماء الله الحسنى، لأن كفار قريش أرادوا إيش؟ تعظيم هذه الأصنام والعياذ بالله، فاشتقوا لها من أسماء الله الحسنى أسماء. فإيش؟ قالوا العزة من اسم الله العزيز، واللات من اسم الله الإله، قيل اللات أيضا أنه كان رجل يلد السويق ويطعم الحجاج، السويق وش هو؟ بر مدقوق ومؤتدم بسمن، هذا كان من أول يعني وجبة عنده سمن وبر، وسمي سويقا لسهولة انسياقه في الحلق. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على غاية ما يكون في الإلحاد، أنك تشتق الأسماء لأصنام تعبد من دون الله من أسماء الله الحسنى والعياذ بالله. قال ولا يكيفون، ذكرنا معنى التكييف لأنه سبق هو في عبارة قبل قليل قال من غير تكييف، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه كذلك، لأنه سبحانه لا سمية له. هل تعلم له سمية؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلا تجعلوا لله الأنداد، ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه، لأن الله ليس كمثله شيء. فما يجوز تقيس الله عز وجل بالمخلوق. قال: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ليش يذكر هذه شخصا بعد أن ذكر كل هذا التأصيل؟ ختمه بقوله: لأنه فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. يعني الله عندما يخبر أنه سميع وأنه بصير وأن له يدين، أنت تجي وتعطلها نقول لك الله أعلم بنفسه، فهو يخبر عن نفسه وأنت تقول لا كيف؟ قال: وأصدق قيلا، لأن هذا خبر، والخبر إذا جاء من الله عز وجل الصادق سبحانه وتعالى وجب عليك إيش؟ تصديقه والإيمان به. وأحسن حديثا من خلقه، والله أعلم. كم باقي على ذا؟ كم؟ تبون نكمل ولا؟ طيب. ثم قال: ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. رسله صادقون مصدقون، لماذا؟ لأنهم ينطقون بالوحي. إن هو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والأنبياء صادقون فيما يبلغون عن الله عز وجل، وصادقون فيما يخبرون، وهم أهل الصدق. وإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل بأسماء وصفات، وجب إيش؟ تصديق النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ كذلك. قال: ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يقول: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وهم الكفار الذين كانوا ينعتون الله عز وجل بإيش؟ بالنعوت النقص، مثل اليهود ومثل غيرهم اللي ذكرنا عنهم. قال: وسلم على المرسلين، لأنهم نزهوا الله عن النقائص وأثبتوا له صفات الكمال، والحمد لله رب العالمين. طبعا هذه الآية استدل بها ابن القيم وغيره على إثبات الصفات لله عز وجل، لأن قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. نفى الله ما وصفه به الكفار من صفات النقص، ومفهوم المخالفة إثبات صفات الكمال لله عز وجل. المعتزلة ينفون الصفات، فمن أجل هذا نحتاج إلى الرد عليه من هذه الآية ومن قوله تعالى: ولله المثل الأعلى. وابن حزم ضاهاهم في هذه المسألة، يثبت الأسماء دون الصفات، مع أنه من أشد الناس تحريا للسنة، لكنه في هذا الباب زل وظل، وذكر هذا عن شيخ سامي من هذه السنة، وتكلف حقيقة ابن حزم في رد الأحاديث الصحيحة في البخاري في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية، وكان أمير السرية يصلي بهم، وكلما قرأ الفاتحة أو سورة بعدها قرأ بعدها: قل هو الله أحد، سورة الإخلاص، الله الصمد لم يلد ولم يولد. كلهم صرحت جهرية طبعا يسمعون. فلما رجعوا إلى المدينة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ذلك؟ قال: إني أحبها لأنها صفة الرحمن. قال: حبك الله الذي أحبب هذه الصفة. جاء ابن حزم حديث في البخاري ومسلم يا جماعة، والله العظيم مضعفة الهوى الاعتقاد قبل الاستدلال. قال: سعيد بن أبي هلال ضعيف، يقول ابن حجر في فتح الباري: وسعيد بن أبي هلال متفق على تلفيظه. احذروا من الاعتقاد ثم الاستدلال. واجب المسلم إيش؟ أن يكون معتقدا بعد الاستدلال، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يعني لا تقولوا حتى يقول الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والله أعلم.
بقية فيها تقعيد يحتاج إلى درس جديد إن شاء الله وطيب يتكلم دقيقة الحين أربع دقائق نترك الأسئلة وبعد الأذان نكمل الأسئلة من عند السؤال الحلقة اليوم شوي بعد 12
طلعت على
فتاوى بن باز قال ما يجوز جيب المجلد نقرا الفتوى على الطلاب نستفيد اقرا قول المجلد كذا صفحة كذا والسؤال كذا وتقرا السؤال بعدين تقرا الجواب ها أنت ما عندك الكتاب فتاوى بن باز إذا الله يسر ورحت السعودية علمني إذا بتروح الرياض نكتب لك خطاب حق الإفتاء يخبرك
شيخ حتى والله عن الخطاب بس ما وجدت لكن أحد الأخوة بعد نفس ما قال
أي مجلد من الفتاوى؟
ذكروا أنه مرجع منذ الفتاوى رقم 10514 فتاوى رقم 19781
ماشي هات الفتوى اقراها
سيد الشيخ رحمه الله ما يكون قول الجمعة عبارة للناس في كل جمعة مع الجملة انتشر بين الشباب قال الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالتزام قول المسلم لأخيه المسلم بعد الجمعة أو كل جمعة جمعة مباركة لا نعلم فيه سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام ولم نطلع على أحد من أهل العلم قال بمشروعيته فعلى هذا يكون بهذا الاعتبار بدعة مهدثة لا سيما إذا كان ذلك على وجه التعبد واعتقاد السنية وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
الله أكبر بن باز هذه سبحان الله تعليل الحكم سمعت أنت إذا كان على وجه إيش التعبد والسنية الله أكبر إيه
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم والبخاري معلقا وفي لفظ له من أحدث من أمرنا هذا
محدث سبحان الله يعرف الحديث المسند في البخاري من المعلق كمل
قال وأما إذا قال المسلم لأخيه أحيانا من غير اعتقاد بثبوتها ولا التزام بها
تحية أحيانا وما يعتقد على ما يقولها على سبيل التعبد نعم
من غير اعتقاد لثبوتها ولا التزام بها ولا مداومة عليها ولكن على سبيل الدعاء فنرجو ألا يكون بها بأس وتركها أولى حتى لا تصير كسنة ثابتة
الله حتى سد الذرائع بعد ما شاء الله عليه لما تفصفص انت الفتوى حقته وتفصلها وتشوف تعليله الاحكام وتنبيهه واحتياطه بعد يعني غايه ما يكون من الايش؟ الاتقان في الفتوى. والله يا اخوان كنت حضرت درس الشيخ بن باز. طبعا انا ما اقول من طلاب بن باز مثل بعض الناس كنت كل ما اروح الرياض اروح درس الشيخ. ساعات العثيمين يسافر، ساعات احنا نروح يعني كذا ونزور بعض الاخوه، ساعات كان عندنا طلاب من هالرياض يدرسون عندنا في عنيزه عند الشيخ بن العثيمين ونروح الرياض ونجيهم ونمرح عندهم ونروح درس الشيخ بن باز. فكنت احضر درس الشيخ بن باز خصوصا درسه بعد الفجر يوم الخميس شيء يفوق الخيال. اول درس اذكر كان البخاري. الشيخ القاسم يقرا من البخاري. وفي واحد يقرا كتاب التوحيد والشيخ يشرح كل شيء، وواحد يقرا سنن الدارمي والشيخ يشرح، وواحد يقرا مسند الامام احمد والشيخ يشرح. مع الكلام في الأسانيد والشرح والفقه وكل شيء، واحد بعد كان يقرأ كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام والشيخ يشرح، وواحد بعد عارف من الرياض الغير ذكر اسمه كان يقرأ تراجم ما غير تراجم حفظا من تقريب التهذيب والشيخ يستدرك حتى في بعض الأخطاء اللي في إخراج النص في ترجمة الراوي. بل مثل بن باز رحمه الله تعالى وكان حقيقا شديد التحفي لأهل السنة إذا جوع من برا السعودية خصوصا. آخر زيارة زرته في الرياض إلى الآن ماني قادر أنساها، ما أنساها، دائما تتجدد لي بالي بذهني. طبعا زرته مع مجموعة من المشايخ من الكويت. وحزتها أنا ما كنت دكتور، كنت ما زلت يعني معيد. فما عندي مشكلة أقعد ولا أنا ودي أقعد عند الباص ودي أتغدى وياه، عزمنا على الغداء. معنا أحد الأخوة دكتور، فهو عنده محاضرة ولازم يسافر، فهو يعني أنا ما قارب. الشيخ الباز كل يوم عنده غداء في بيت الضيفان كل الناس كده. فبس لما دخلنا عليه وقلنا له إحنا فلان وفلان من الكويت، إيش كثر تحفر أنا شيء عجيب، وضغط الزر عنده وقال جيبوا زنجبيل كانشته، جيبوا البخور، جيبوا الكذا، تحفانا بشكل وش كثر لح علينا على الغداء يا جماعة، والله يا جماعة ما أنساها له. فحقيقة كان من باس بقية السلام عليكم الله. لا يكون مثل بن باس في العصر الحديث. أنا ما رأيت شيخنا ابن عثيمين متضلع في العلم، وقد يفوقه في بعض الأمور، وإن كان هو يفوق شيخنا في مجمل الأمور، لكن حقيقة ما في مثل بن باز في بقية أموره. يعني حقيقة الله يعني مسخر من الولاة فوق أي عالم آخر كان. الشيء الآخر قبول الناس له فوق أي عالم آخر، شيء اللي أقوى من الكل حقيقة سماحته وانبساطه للناس كلها، لأنه هو الشيء متبادل الشعور. إذا أنت معاه زين أيضا هو الشيخ معاه زين، لكن اللي زين أيضا الشيخ يعطيه بس بالخفيف شوي شوي، حتى يقولون أنه يعني ما عهدوا عن الشيخ عبارة فحش، يعني أقصى ما قال انطم. راح نقول لكم قصة. فالشيخ بن باز عجيب، ولذلك يعني أنا أذكر قصة يعني، وهذا الفضل لا بتذكر، وهذا فخر لنا لأنه شيخ شيخنا ابن عثيمين، صح ولا لا؟ وواجبنا يا أخواننا نذب عنهم بحياتهم بعد ما ماتوا. يقيل لي يحيى معين يعني أحمد محمد كذا وكذا، قال يعني قال من يكون مثل أحمد محمد؟ قال يريدون منا أن نكون مثل أحمد محمد، قال والله لا نكون مثل أحمد محمد. بن باز ما جاء مثله أبدا. آل سعود بكوا على بن باز أكثر من بكاءهم على عيالهم لو توفى حد، لأن كانت خصوماتهم الخاصة ما يفصل بينهم إلا بن باز، ثقة بن باز يعرفون ديانته. والله لو أنك أنت الملك أو ولي العهد وهذاك من أقصى آل سعود ما له ولاية ولا الكذا، وبينهم خصومة في مال أو غيره أو كذا، يقضي لصاحب الحق ما يحاكم. وبعدين يعني مشايخ غير السعوديين خصوصا العاجل يقولون ما رأينا مثل بن باز ولا أحد مثل بن باز يعاملنا ويعامل كل الخلق سواء. أبو عيد واحد من هالخرجك حطاني، يمكن تعرفونه بعض الأخوة القدماء في الدعوة يعرفونه، كان دائما يجي الكويت يقول مرة كنت من باز على الغداء وجاء واحد من باكستاني والشيخ عازم على الغداء بعد من قلبه، يقول باكستاني ولا أفغاني على صينية الشيخ، بس الله يهديه قاعد كذي ما أدري شلون قاعد على الصينية. يقول فيا له ولد الشيخ من باز، قال أنت سعد هذا قاعد شوي ورد ينشكح مرة ثانية، بعد شوية يا للش اسمه ولد الشيخ بن باز قال لك هذا عدل، عاد هذاك طاح له بواحد أعوذ بالله عبشة وبعد واحد يقرب الأمور ويعفش، ما جئنا لنهان ما جئنا لنهان يا معود، قال عدل. بس تدرون عاد الشيخ بن باز قال ايش؟ قال هذا قال له فلان قاعد عدل، قال اتركوا ضيوفي، هل أنتم تاركين لي ضيوفي؟ مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، هل أنت تاركين لي أصحابي؟ والله يا أخوان كسر خاطري ولد الشيخ. ومرة في واحد فقير دائما يجي غدا الشيخ من أول يوم كان في المدينة، وفي واحد الله يهديه من اللي يشتغلون في هذا عند الشيخ في البيت كهو يجي ويسنع يرتب ترتيب الغداء والصحون والكلام، جاء فقير على نياته وقعد على صينية الشيخ بن باز قبل يجي الشيخ، الشيخ ما يدري ما جاء على الصينية، هذا كان يتل الله يهديه مع الباح الجفا
ويودي الصينية مطرفة شوي، لأن هذاك عنده ترتيب أن الضيفة اللي جاي من برا يقعدون على صيد الشيخ، الصينية ما تشيل كل الناس صح، وأنت كل يوم قاعد تقدم على الشيخ خليك تصيدها طرفة. بس المفروض كان يكلمه يبين له كذي وبهدوء، تلى مع علبة وجلس في الصينية اللي مطرفة من ذاك. الشيخ بن باز في فراسة حاس في شيء غلط اليوم في المجلس في الغداء، ومسكت الشيخ لعله خواطر من الشيطان مو صحيح. المهم راح صلاة العصر والشعور نفسه ما تغير، عرف انه في شيء. كان سكرتير الله يغفر له ويرحمه ويعفو عنه الشيخ ابراهيم الحصين رحمه الله، اللي هو اخو الشيخ سعد الحصين، هو خال اخونا يزيد العنقري. مراد الشيخ طالع من صلاة العصر وراكب مع ابراهيم الحصين والسايق يسوق، قال يا شيخ في شيء يا شيخ ابراهيم اليوم صاير شيء. سكت ما وده تدري الشيخ يتكلم ذاك او كذا. كان عاد خلاص عرف الشيخ انه في شيء، ما دام ما قال لا. قال الشيخ ابراهيم في شيء؟ قال اي والله الشيخ، قال فلان الفقير جاء على صينيتك وفلان القهوجي سحبها مع علبه فضاضه وقطع على الصينيه الاخيره. قاعد الشيخ يستغفر ويحوق لين وصل البيت ودخل البيت، ولا هالقهوة جاي يمد الفنجان للشيخ، الشيخ ما أخذ منه وعلى عادته يمد وراح وقرب الفنجان يعني يميد الشيخ، لأن الشيخ طريق عيه ياخذ منه. قال الشيخ الفنجان، قال له الشيخ انطم، هذه أقصى كلمة سمعوها من الشيخ الناس. قال له انطر، قال هو ضيفك يوم انك تسحبك، هذا فقير مسكين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وهل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم؟ يقول والله ان الشيخ قاعد يهاوش شيء ما تصدق رحمه الله. ومره يعني في اخونا عازمي هنا في الكويت غرب الفنطاس، أنا عارف زميل قديم، تدري حنا والله من أول نسولف بفضاء بن باز رحمه الله، فالناس من تسولف لها في فضاء بن باز تشتاق لرؤيته والذهاب إليه والسلام عليه. هذا دق السيارة سلف وراح الرياض جزاه الله خير، وأنا عارف حبيبه على نياته. راح الشيخ بن باز ويوم يبي يكلم الشيخ الناس كلها ملتمة عليه وكل اللي يسلم ما قدر يسلم، وجال الحين الشيخ يركب السيارة وهذاك ذهين، ما أقول عيار لا ذهين جيد، بعض العوازم جيدين يسلعونها جسم. قال يا شيخ، قال نعم، قال حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هو صحيح ولا ضعيف؟ قال إلا صحيح. قال شيخ ترى أنا ضيف من الكويت. قال تعال بركبه في السيارة ويودي البيت ويقلطع على المجلس وعلى الغداء. المهم هو من حياة جزاه الله خير راح تنعز عن صينية الشيخ، راح صينية صادة. الشيخ جلس على الصينية قال وين الضيف الكويتي؟ قال يا شيخ ترى جالس في صينية هناك بعيدة شوي. قال وراء؟ قال والله قلنا له الضيف يجلس عند الشيخ في صينيته هو عين. قال لا لا نادوا. جاء وتقدم على الشيخ في صينيته وصار الشيخ يتحفى ويروح بياه ويجيبه، ترى حيوزه ما ذكر اسمه لا أعطيه. فمن مثل بن باز رحمه الله، كانت إذا جت شفاعة من بن باز العثيمين في أي واحد يا الله شلون يقوم فيها الشيخ بن باز، شيء عجيب. ابن عثيمين برا بالشيخ بن باز شيخه، وأيضا يعني حقيقة الشيخ بن باز شمائله عجيبة. وبعدين حقيقة يعني كان أحسبه الله حسيبه يصدع بكلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، لكن بحكمة. تعرفون فتوى كاتبها حتى قال الحارس على بنك الربوي معاش حرام، وإنها معلقة والله بكل المساحة أنا قال. وحتى مرة هو الشيخ لا يرضى بهذا ولا يرضى بهذا، لا يرضى باللي يتهاون ما ينكر أو يبرر، ولا يرضى باللي يغلو. لأن مرة قام واحد يعني فالظاهر زاد في العبارة، قال يا شيخ المنكر ما حد ينكره أو ما أدري شلون أو كذا. الشيخ قال له جس جس طارق الشيخ قال لا ينكر المنكر، قول في تقصير في كذا ما يخالف صح ولا لا؟ الله أعلم.